الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الذبائح والصيد. قال رحمه الله: باب ما ذبح على النصب والأصنام. النصب بضم أوله وفتحه واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام. وقيل النصب ما يعبد من دون الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا معلى بن أسد أخو بهز بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة إمام في السيرة، حتى أن بعض أهل العلم يقدمون سيرة موسى بن عقبة على سيرة محمد بن إسحاق بن يسار، لأن محمد بن إسحاق بن يسار أولا صدوق، ثانيا مدلس لا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث، وأما هذا إمام. والبخاري رحمه الله اعتمد سيرة موسى بن عقبة في صحيحه. قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. هذه منقبة عظيمة، وهذه دعوة إلى الاستقامة ولو كنت وحيدا. ومعنى يدعى يوم القيامة أمة واحدة أي أنه الوحيد الذي على الحق في ذلك الوقت. الأمة الإمام، كما في تفسير قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. والهداية من الله. أنا قال الشيخ ابن تيمين: وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا، وأما التفريج المباعد بينهما فلا أعلم له أصلا لا في السنة ولا في كلام العلماء. بأسفل بلدح منطقة هي مكة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. دليل على أن التسمية كانت موجودة عند العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وإنما حرفوا وبدلوا حيث أكلوا من غير تسمية وأكلوا ما ذكر غير اسم الله عليه. وأما قوله: إني لا أكل ما تذبحون على أنصابكم، هذه اللفظة ليس فيها مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم قد استشكل هذه العبارة فيقال له: هذا كان قبل البعثة أولا، قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يقع في الشرك لا قبل البعثة ولا بعدها، فيكون التوجيه أن الأنصاب كان الذبح عليها على حالين: الحال الأول الذبح للأصنام وما يعبدون من غير الله، النوع الثاني الذبح لأكلهم وشربهم وربما كان على اسم الله، لكن هذه أماكن يذبح فيها تتجمع فيها الدماء، ولم يكن قد أمر صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بالتميز عن المشركين ولا قد أوحي إليه بشرع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الوحي ألم يترك نهيهم عن ما شاء الله وشاء محمد، مع أنه كان مستنكرا لهذه الكلمة، لكن قال: لا، استحيت أن ننهاكم عنها. ليس معنى استحى منهم، وإنما استحى من الله أن ينهى عن شيء لم ينهه الله عنه، مع أن الله بكل شيء عليم. هذا هو التوجيه، بارك الله فيكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجري رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، مع أنهم ذبحوا على اسم الله، ومع ذلك لا تكون أضحية، يجوز أكلها ولا تكون أضحية. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، أي ليقل بسم الله، ولا سيما الأضحية يجمع بين التسمية وبين التكبير، بسم الله الله أكبر. وإن ذبح بغير جمع بينهما أجزى، وإن ذبح على الله أكبر ولم يقل بسم الله، الصحيح أنه لم يسم الله، مع أن بعضهم ذهب إلى أنها تسمية، ذكر اسم الله عليه. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. المرو حجر المرو، يعني يكسر ويكون حادا كالسكين، أي أن هذا يجزى في الذبح، فإذا اجتمع ما يجزى في الذبح مع التسمية جاز الأكل. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر عن ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها جبل معروف بالمدينة، يعني شاة من غنمها في حال مرض وفي سياقة الموت موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به. لو كانت قد ماتت ما جاز لها ذلك ولا يعني صح ذبحها، لكن هي في سياقة الموت. فقال لأهلي: لا تأكلوا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا دليل يا أخوة أن الراعي ينبغي أن يكون عنده نوع فقه ولو بما يرعى، وسائق الهدي إلى البيت الحرام عنده نوع فقه بالتعامل مع الهدايا والضحايا، إذا عطبت أو خشي عليها الهلكة. انظروا إلى هذه المرأة الجارية لفقهها في هذه المسألة، عمدت إلى حجر ذبحت به الشاة، واستفاد الناس من تلك الأشياء وأكلوها استمتعوا بها. وفيه أن ذبح المرأة جائز سواء كانت حائض أو غير حائض، لأن الحديث لم يذكر أنها كانت هكذا أو هكذا، لكن ذبحها جائز إذا سمت الله سبحانه وتعالى وذبحت من مكان الذبح بما ينهر الدم غير السن والظفر. وفيه العودة إلى العالم إذا أشكل شيء، فانظر إلى هؤلاء لم يبادروا إلى إتلافها ولم يبادروا إلى أكلها حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى قال: حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت بشاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري ثقة، عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى، أي ليس لنا شفر أو سكاكين أو شيء يذبح بها. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وندى بعير فحبسه، فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني يطعن بما ينهر الدم مع ذكر اسم الله. باب ذبيحة المرأة والأمة. أبو السند المتصل: حدثنا صدقة قال: أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. فقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاري لكعب بهذا. فالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع الرجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ خبره. أن رجلا أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. هذه الروايات التي أعادها قد تقدم أن الحديث ثابت بغير ذكر هؤلاء المبهمين في السند. قال الحافظ كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته وفي المدونة جوازه وفيه وجه للشافعية يكره ذبح المرأة لأضحية. وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية وهو قول الجمهور. هذا هو الصواب. وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة. وقد تقدمت ترجمة المصنف بذلك في كتاب الوكالة قابل القاسم إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال خشيت عليها الموت لم يضمن على ظاهر هذا الحديث وتعقب بأن الجارية كانت أمة لصاحب الغنم فلا يتصور تضمينها وعلى تقدير أن يكون غير ما غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها. وكذا لو أنزع على الإناث فحلا بغير إذن فهلكت. قال ابن القاسم لا يضمن لأنه من صلاح المال. وقد أومأ البخاري في كتاب الوكالة إلى موافقته حيث قدم الجواز بقصد الإصلاح وقد تقدم بيان ذلك وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح. وخالف بذلك طاووس وعكرمة كما سيأتي في أواخر كتاب الذبائح. وقال إسحاق وأهل الظاهر وإليه جنح البخاري لأنه أورد في الباب المذكور حديث رافع بن خديج في الأمر بإكفاء القدور قد سبق ما فيه وعرض بحديث الباب بما أخرجها أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال أطعموها الأسارى فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى. وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة وأما كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية طاهرا أو غير طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل. نص على ذلك الشافعي وقال الجمهور وقد تقدم. باب لا يذكى بالسن والعظم والظهر أي لا يذبح بها. قال أبو السند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظهر. قال الكرماني السن عظم خاص وكذلك الظهر ولكنهما في العرف ليس بعظمين وكذا عند الأطباء وعلى الأول فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثم الخاص على العام. ذكر فيه طرفا من حديث رافع بن خديج وقد تقدمت مباحثه وسفيان هو الثوري. قال رحمه الله باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد من الكفر تابعه علي عن الدار وردي وتابعه أبو خالد الطفاوي. هذا الحديث استدل به من استدل على أن ما ذبحه الإنسان ولم يذكر اسم الله عليه أنه يجوز الأكل ولا تسأل سموا وكلوا. لكن الحديث ليس فيه دلالة لما ذهبوا إليه إنما دلالة الحديث أن قوما حديث عهد بإسلام لا تستفصل عنهم ولا تكلف نفسك إذا نزلت إلى سوق المسلمين لا تبقى تسأل هل قلت بسم الله أم ما قلت بسم الله هل أنت صوفي تذهب عند القبر وتدعو القبر أو لا تدعو القبر هل أنت تارك صلاة أو لست تارك صلاة يعني هذا من التكلف، هذا من التكلف الذي لم يشرعه ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما اشتريته من أسواق المسلمين سمي وكل، والأصل أن المسلمين يذكرون الله على ذبائحهم وهكذا يذبحون لله. وما جاء من بلاد الكافرين لا سيما بعد أن علم أنها ميتة لا تأكل، فلا تستدل بهذا الحديث على جواز أكل ما أوتي من بلاد الكافرين على أنهم أهل كتاب. نحن ما حين نفتي بتحريم ما جلب من البرازيل أو من الدنمارك أو من هولندا أو من هذه البلدان ليس على أنهم ليسوا أهل كتاب. لو كانت القضية على أنهم أهل كتاب وذبحوا عصم الله يأكل، لدلالة الآية اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن الفتوى بالتحريم لأنه قد علم، يعني بلجنات أرسلت إلى تلك البلاد وجدوهم يقتلونه قتلا، إما بالصعق الكهربائي وإما بالكرة لمثل هذه العجول والثيران ونحو ذلك، يضربونه بكرة في هذا المكان، كرة حديدية بواسطة مسدس، بحيث يموت. بعد ذلك يذبحونه. هم يريدون أولا زيادة الوزن، زيادة الوزن، ثم ثانيا لا يتورعون من الميتات وغير ذلك. أما الإسلام نهى عن ذلك، فلا تؤكل ذبائحهم لأنها لا تذبح أصلا، وإن ذبحت ذبحت على غير اسم الله، والله المستعان. ولو أن المسلمين يتورعون عن أكل ذبائحهم وعن شرائها وعن الاستمتاع بها لرأيت أصحاب المصانع يأتون بعمال مسلمين ويسمون الله ويذبحون، لكن أغلب الدول لا تبالي، أغلب الدول لا تبالي، حتى البلدان التي هي مليئة بالدواجن مليئة بالحيوان يذهب ويستورد الدجاج البرازيلي أو الدجاج الأوروبي أو نحو ذلك من أنواع الدجاج لنقص سعره قليلا ولزيادة وزنه قليلا، ما درى أن هذا الوزن الزائد ربما يكون الدم الذي لم يخرج من الذبيحة. وكله لا يهمنا حتى ولو كان يعني فيما كان، ما دام ذبح على غير اسم الله لا يلتفت إليه ولا يؤكل منه، ولا يجوز أن تضيب به الناس ولا يجوز أن تتصدق به. بعضهم مسكين، يعني لما كنا في مكة جاء بعضهم بكرتون إلى البيت، نظرنا إذا هو برازيلي قلنا الأولاد انزلوا ارجموا به في القمامة. قالت بعض النساء ونعطيه العمال وكذا، قلت ولا إلا القمامة، هذا ميتة. وفعلا رميناه في القمامة، بل بعضهم قال ليش ما تردون صاحب البقالة ويعطيك، قلت ما هو إلا القمامة، لأنه ميتة لا يجوز أن أستبدله ولا يجوز أن أبيعه ولا يجوز أن أهديه، على أي حال إن كان ميتة ميتة. وحتى هؤلاء الذين يعطى لهم دجاج من المعسكرات إذا كان قد قبله لا يذهب يبدله يرجمبه، وإن كان من أول وقت يقول لهم أنا ما أخذ هذا إن كان معكم دجاج ذبح في بلاد الإسلام، وإلا ما أريده أعطوني ما شئتم من الأغذية غير الدجاج أو غير اللحوم لا حرج. أما أن يأخذه ويتملكه ثم يذهب لبيعه أو لإهدائه أو لنحو ذلك من الأمور، هذا أمر منكر لا يجوز. وهكذا مثل ذلك التلفاز، بعضه يتوب إلى الله عز وجل من التلفاز ويروح يبيعه، أصلح لك تبيعه، ما أقول لا الحجرة ولا الزبرة حكم عليه بالإعدام. ما أجمل والله يا أخوان نعمل بشرع الله ونتخلص من هذه الأشياء حتى يشاع بين الناس. مثل هذه الأشياء مثلا يشاع بين الناس ونعطي قيمته ونشتريه ولا هاته ولا كذا، وأنت تقول لا ما بالله أنا أكسره، نعطيك كذا كذا فيه ما هو إلا كسره، هذا لا يجوز فيه إلا الكسر. الحمد لله، نسأل الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته ويرزقنا الإخلاص. كان معي تلفزيون في البلاد، أول تلفزيون يدخل البلاد الملون، أول تلفزيون ملون يدخل البلاد، وهداني الله وقال بعض الأخوان اشتريه منك، وقال بعض الجيران اشتريه منك، قلت لا أبدا إلا الكسر. بيتنا بجانب حجرة، الناس يتفرجون، أنا أخذت وأرميه فوق ذاك الحجرة حتى تكسرت، والحمد لله رب العالمين. يعني والله يا أخوة حتى يعني سيتعير به، يعني ما يجوز شرعا، ولو قدر أنك بعته إيش من مطوع يرجع يعيرك به، يعني ما الثمن حلال ما النظر حرام، اكسره ولا تهده ولا تبيعه ولا ترهنه ولا تسوبه شيء، وإنما الشيطان. إلا والله لو الناس تعودوا إتلاف المحرمات لحصل الدعوة وحصل خير، لكن الشيطان يزين لك ويرقبك وربما يقول لك تستفيد منه ومن هذا الكلام. تحب لأخيك ما تحب لنفسك. التلفزيونات ما فيها خير، والله ما فيها خير. ما تعلم كثير من الناس السرقة إلا بواسطة التلفزيونات، الزنا بواسطة التلفزيونات، المعاكسات بواسطة التلفزيونات، كانوا مساكين بدو ما يعرفون هذه الأشياء، وتخرج لهم ممثلة مصرية ولا تركية ولا سورية. أما الآن قد معانا ممثلات حتى يمنيات، كان من أول ما بش إلا من استورد. ويا حبيبي يا حبيبي، وإذا بالبدو يعطاك تنادي صاحبه يا حبيبي يا حبيبي، مع أن البدويات كن مساكين. ذكروا أن أحدهم زوج ابنته من بعض الناس، والعادة عند يعني البدو والقبائل يشددون على النساء في باب الجنس هذا، حتى ربما ما تدري المرأة، لا سيما في الزمن الماضي. وفعلا والله كبرنا ونحن ربما نسأل الأم يا أم من أين يخرج الولد، تشير إلى الركبة تقول من هنا، ما احنا دارين ايش الخبر. أما الآن قد الأولاد الصغار يفهمون. المهم زوج ابنته من واحد، وصلوا زفوها ورحبوا بها وأحلوا بها، الناس ذهبوا، والرجل قام يريد من الزوجة خبر وعلم الذي يقع بين الأزواج. قالت له كيف هذا الخبر، الله ما يكون، يعني أنت تريد تلعبي. المهم نام عندها مقهور. إلى اليوم الثاني ذهبت إلى أبيها، قالت يا أبتي زوجتني من إنسان، إيش من إنسان؟ قال مالك يا بنتي؟ قالت قال اشتي العبي، ما أدري إيش أقول لها. قال يا بنتي قد ابتلينا به، لكن بينك وبينه لا حد يعلم. الشاهد كان البدو في غاية من الجهالة في هذا الباب، جاءونا بالتلفزيونات وبالدشوش، وظهر الفساد وظهر الشر، ظهرت المعاكسات. نسأل الله السلامة والعافية. وتأمل والله، أول فتنة إذا أرادوا بثها بين الناس يبدأون بالتلفزيون، إذا أرادوا فتنة يبدأون بالتلفزيون، تمثيلية أو فيلم أو شيء، والناس ينظرون 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 يتأثرون. نسأل الله السلامة والعافية.